بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فكنا في الدروس الماضية في كتاب عمدة الفقه لابن قدامة نتكلم على بعض مسائل في كتاب النكاح، ووصلنا إلى باب نكاح الكفار، يقول ابن قدامة رحمه الله: لا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال، ولا يحل لمسلم نكاح كافرة إلا الحرة الكتابية. هذه المسألة مهمة في هذا العصر، حيث يوجد تساهل من بعض الناس في هذا الأمر. الله تعالى يقول: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. فلا يجوز لإنسان أن يزوج موليته من بنت أو أخت أو نحوها لرجل كافر بحال من الأحوال. سواء كان كافراً أصلياً، يعني مشركاً، أو مجوسياً، أو يهودياً، أو نصرانياً، أو كان من المسلمين لكنه ترك الصلاة، لأن الذي عليه جماهير أهل العلم أن تارك الصلاة يكفر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فإذا عقد مع إنسان هذه صفته فالعقد لا يصح. ولا يجوز للمرأة أن تمكن نفسها منه، والمسألة الثانية: لا يحل لمسلم نكاح كافرة، مشركة أو بوذية أو مجوسية، لقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. فالمشركة لا يجوز نكاحها إلا الحرة الكتابية، اليهودية والنصرانية. فاليهودية والنصرانية إذا كانت ملتزمة بدينها يجوز للمسلم أن يتزوجها، لقوله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فالمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، الذين أوتوا التوراة والإنجيل، يجوز نكاحها. والمراد بالمحصنة هنا العفيفة وليس الثيب، وإنما المراد المرأة العفيفة عن الزنا. عمر رضي الله تعالى عنه عاتب في عهده بعض من تزوج بكتابية وأمره أمر ندب بفراقها، وهذا من باب السياسة الشرعية للحفاظ على النسل خوفاً من أن تؤثر على أولادها منه. ومثل هذا المعنى يقال في هذا الزمن إذا كان الزوج لا يستطيع أن يأخذ أولاده لو حصلت بينهما فرقة، أو أن للأم الحرية في أن توجه أولادها ولا يمنعها الزوج من ذلك، فيتعين على الإنسان أن لا يتزوج كتابية خوفاً عن أن يكون أولاده يهود أو نصارى. ولهذا عمر رضي الله تعالى عنه عاتب بعض من تزوج بكتابية وأمره أن يفارقها حفاظاً على مستقبل أولاده. وإلا فالأصل هو جواز ذلك إذا كانت غير حربية، بمعنى أنه ليس بين المسلمين واليهود أو النصارى حرب، فإذا كان بيننا وبينهم حرب فإن تزوجك للكتابية يعرض أولادك لأن ينتقم أهل الكتاب من أولادك نكاية بالمسلمين. فيرى جمهور العلماء أو إجماع العلماء على أنه لا يجوز للمسلم أن يتزوج كتابية إذا كانت حربية، يعني من قوم بينهم وبين المسلمين حروب قائمة ونحو ذلك. هذه المسائل ونحوها في زمننا هذا يتساهل فيها الناس. المسألة الأولى تساهل الناس بتزويج من لا يصلي وهو يقول إنه مسلم، بينما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، فكانوا يرون أن ترك الصلاة كفر. وقد حكى كثير من الحفاظ إجماع الصحابة على هذا الأمر. وعلى هذا فالإنسان الذي يتقدم لبنته أو أخته رجل لا يلتزم بأداء الصلاة لا يجوز العقد عليه معه على هذا الأمر، وإنما يجب أن يتحرى الولي ويسأل عن هذا المتقدم هل هو ملتزم بأداء الصلاة أم أنه مستهين بها، حفاظاً على حق هذه المرأة التي هي ستعيش معه حياتها. وهذا أمر يتساهل الناس فيه في هذا الزمن ويسألون عن ماله وعن أسرته ومكانتها الاجتماعية وعن وظيفته ولا يسألون عن دينه وصلاته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، وأما ماله ومركزه الاجتماعي فهذه أمور ثانوية وتحسينية. ثم انتقل المؤلف إلى مسألة أخرى، وهي ما إذا أسلم أحد الزوجين الكافرين أو أسلما معا فما حالهم؟ يقول: ومتى أسلم زوج الكتابية فهما باقيان على نكاحهما، لأنه يجوز للمسلم نكاح الكتابية ابتداء فاستدامته أولى، ولا خلاف في هذه المسألة. يقول: إذا كان إنسان يهودي أو نصراني هو وزوجته، فأسلم الزوج فلا يتغير شيء من أمرهم، يبقون على نكاحهم، لأن هذا الرجل الذي كان كتابيا وصار مسلما يجوز له أن يتزوج كتابية كما قلنا سابقا. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فلا حرج في استدامة النكاح حينئذ. والغالب في مثل هذه الحال أنه لا يطول العمر حتى تسلم الأخرى، أي تسلم المرأة، لما ترى من تغيرات تحصل على زوجها في أخلاقه وتعامله وعبادته وغير ذلك، وترى كيفية العبادة وتدرك أنها عبادة مقنعة ليست كعبادة النصارى ترهات وأباطيل. قال: إذا أسلم الزوجان الكافران معا فهما على نكاحهما، يعني إنسان هو وزوجته كفار، سواء كانوا مشركين أو يهود أو نصارى أو مجوس أو غيرهم، أسلما معا، ففي هذه الحال يبقون على نكاحهم. ولا ينظر لكيفية نشأة هذا النكاح ما دام كان قد دخل بها، فيبقون على نكاحهم لأنهم كلهم دخلوا في الإسلام. لعدم وجود اختلاف بينهم في الدين. وأما المسألة الثالثة فهي ما إذا أسلم أحد الزوجين غير زوج الكتابية، فإذا كان أسلم أحدهما وليست المرأة كتابية فينظر في هذه الحال هل هو قبل الدخول أو بعد الدخول. إن كان قبل الدخول فإنها تبين منه في الحال وينفسخ النكاح لوجود اختلاف الدين بينهم ولم يدخل بها ولا عدة لها، ويدخل في عموم قول الله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، وليس للمرأة عدة لأنه لم يدخل بها. ولما جاء في قصة امتحان النساء اللاتي يهاجرن من مكة للمدينة في سورة الممتحنة في قوله تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وهذا يشمل المدخول بها وغير المدخول بها، لكن غير المدخول بها تبين في الحال. فالمرأة المسلمة لا تحل للكافر ولو كان يهوديا أو نصرانيا. وأما إذا كان أحدهما وقع الفرقة، وقع إسلام أحدهما بعد الدخول، يعني زوج مشركة وهو مشرك فأسلم أحدهما، فإنها تعتد من حين اختلاف الدين وتعتبر في عدة مفارقة. إن أسلم الآخر أثناء العدة عاد على ما كان عليه، وإن لم يسلم الطرف الآخر أثناء العدة فإنا نتبين أنه قد حصلت الفرقة بينهما من حين إسلامه أو إسلامها. المسألة الأخرى: إذا كان الرجل والمرأة على الإسلام فارتد أحدهما، يعني إنسان مسلم وزوجته مسلمة، فارتد الزوج أو ارتدت الزوجة عن الإسلام، فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال، وإن كان بعد الدخول فينتظر حتى انتهاء العدة، وليس له القرب منها أو الاستمتاع بها حال ذلك. إن رجع المرتد منهما إلى دين الإسلام وتاب فهما على نكاحهما، وإن لم يرجع حتى خرجت من العدة فإنا نتبين أنها قد بانت منه وانفسخ نكاحها منذ إسلام، منذ ارتداد أحدهما الذي ارتد. الدليل على هذا هو ما وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أسلم كثير من الرجال أو النساء، ثم أسلم الطرف الآخر بعد ذلك، فأقروا على نكاحهم ما دام في العدة. والنبي صلى الله عليه وسلم علم بحالهم وأقرها، ومن ذلك إسلام أبي سفيان وكان إسلامه قبل زوجته بقرابة شهر أو يزيد، وكذلك عبد الله بن أبي أمية وغيرهم، وهم كثير. وكذلك إسلام بعض النساء ثم أسلم أزواجهن بعدهن. قال: وما سمي لها وهما كافران من الصداق فقبضته في كفرهما فلا شيء لها غيره وإن كان حراما. هذه مسألة تتعلق بالصداق، لو أن الزوج جعل صداق امرأته شيئا محرما كخمر أو خنزير، فقبضته حال الكفر انتهى. لكن إذا كان لم تقبضه وأسلما أو أسلم أحدهما وهي لم تقبض، فحينئذ يلزمه لها مهرا صحيحا من جنس مهر مثل، لأن تصرفات الكفار في عقودهم وصداقهم لا يتعرض لما فعلوه منها، وإنما يقرون عليها ولو كانت حراما في دين الإسلام إذا كانوا هم يرون صحتها في دينهم. ما لم يكن المحرم قائما، كما لو أن الإنسان جعل صداق امرأته خمرا وهو لم يسلمه لها إلى الآن، أو سلم بعضه وبقي بعضه. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. معنى هذا أن الذي مضى في حال الجاهلية فهو عفو، وأما ما بقي فإنه لا يقر عليه، لأن حكمه حكم الإسلام. يقول الحافظ ابن عبد البر في التمهيد: أجمع العلماء أن الزوجين إذا أسلما معا في حال واحدة أن لهما المقام على نكاحهما، إلا أن يكون بينهما نسب أو رضاع يوجب التحريم. يعني إذا كان إنسان متزوج لمحرمته كما حال المجوس يبيحون نكاح المحارم، ففي هذه الحال لا يقرون عليه. متزوج أخته أو أخته من الرضاع أو بنت أخيه أو نحو ذلك، فلا يقرون عليه ولو أسلم معا، لأن هذا الأمر لا يزال المحرم قائما. قال: لأن عامة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا كفارا فأسلموا بعد التزويج وأقروا على النكاح الأول، ولم يعتبر في أصل نكاحهم شروط الإسلام. يعني أنكحة المشركين ما كانوا يلتزمون بشروط المسلمين من الإجاب والقبول ومن اشتراط الولي والشهود ونحو ذلك. فإذا كان ليس هناك محظور حال الإسلام فيبقى الأمر على ما كان عليه. يقول ابن القيم رحمه الله: إن الزوجين إذا أسلما معا فهما على نكاحهما، ولا يسأل عن كيفية وقوعه قبل الإسلام هل وقع صحيحا أم لا، ما لم يكن المبطل قائما، كما إذا أسلما وقد نكحها وهي في عدة من غيره أو تحريما مجمعا عليه. يقول: إذا كان إنسان تزوج امرأة في حال الكفر وهي في عدة من زوج آخر، فننظر إلى هذه العدة هل هي انتهت قبل الإسلام؟ إذا كانت انتهت عدتها من الزوج الأول قبل أن يسلموا فهما على نكاحهما، وإن كانت لا تزال العدة من الزوج الأول وعقد عليها وهي في عدتها فيفرق بينهم، لأن الإسلام يمنع زواج المعتدة أو المزوجة، ولهذا كان من أركان النكاح الزوجان الخاليان من الموانع. قال: أو كانت تحريما مؤبدا، كما إذا كانت محرما بنسب أو رضاع، أو كانت مما لا يجوز له الجمع بينها وبين من معه كالأختين والخمس. يعني إنسان تزوج أختين وأسلموا، أسلم الثلاثة هو وزوجته وزوجته. ففي هذه الحال يؤمر بأن يختار واحدة منهما ويفارق الأخرى، لأنه لا يجوز له في حال الإسلام أن يجمع بين أختين، فلا يقرون على هذا الأمر. أو كان متزوج لخامسة، فالخامسة لا يصح نكاحها، لا بد أن يفرق بين، يجمع بين أربع، لكن الخامسة لا بد من مفارقتها، فلا بد أن يفرق واحدة منهن حال الإسلام. قال في مسألة الصداق: إن لم تقبضه وهو محرم حتى أسلمت كالخمر والخنزير مثلا، فلها مهر مثلها أو نصفه حيث وجب ذلك. يقول: لو أن الإنسان الذي أسلم إذا كان قد سمى لزوجته مهرا محرما وهي لم تقبضه بعد، فإنه يجب لها مهر المثل الذي اعتاد المسلمون أن يعطوه لزوجاتهم في عرف هذا البلد. ما هو مقدار المهر؟ فتعطى مثله، ويبطل المسمى الذي سماه وهو محرم. إذا كان قد دخل بها فيعطيها المهر كاملا، وإذا كان لم يدخل بها فإنه يعطيها نصف مهر المثل من أهل هذا البلد، لأن المهر الأول المحرم يلتغي، وتعطى مكانه مهر مثلها من المسلمات. ثم أشار المؤلف رحمه الله في فصل إلى مسألة زواج الإنسان الحر بالأمة. مر بنا في دروس مضت أن الحر لا يجوز له أن يتزوج الأمة وإن إلا بشروط. أن لا يجد مهر الحرة، وأن لا يجد ثمن أمة يشتريها ويتسراها، وأن يخاف على نفسه من الوقوع في الزنا، فهو مضطر لأن يتزوج أمة، لأن مهر الأمة قليل ليس كمهر الحرة، وأولاده منها سيكونون عبيد تبعا لأمهم، يملكهم سيد أمهم الذي زوجه. هذا هو الإنسان الذي يجوز له أن يتزوج أمة بشروط ثلاثة: شدة الشهوة عنده وخوفه على نفسه من الوقوع في الزنا، والأمر الثاني أنه لا يجد مهر يدفعه لامرأة حرة، وأيضا لا يجد ثمن أمة يشتريها ويتسراها بملك اليمين. هذا يجوز له أن يطأ أو يعقد على أمة. لكن إذا كان إنسان كافر ثم أسلم وعنده عدد من الإماء تزوجهن وهن مملوكات لغيره، وأسلمن معه، ففي هذه الحال ينظر إلى أمره: هل هو ممن يحل له نكاح الإماء؟ هل يفقد هذه الشروط أو أنها متوفرة فيه؟ إذا كان يجد مهر حرة لا يجوز له أن يطع الإماء بعقد النكاح. إذا كان يستطيع أن يشتري أمة لا يجوز له أن يتزوج الأمة. إذا كانت شهوته ليست شديدة لا يجوز له أن يتزوج الأمة. فحينئذ يفرق بينه وبينها وبين هؤلاء. وإذا كانت مشكلة قائمة بعد إسلامه فحينئذ له أن يبقي معه ما يزول به الإشكال. إذا كانت شهوته تندفع بواحدة يقال فارق ما عداها، وإذا كان يحتاج إلى ثنتين يفارق ما زاد عليها، وهكذا. وهذه المسألة قد تكون غريبة عليكم لعدم وجود الإماء في هذا الزمن، لكن ينبغي أن تكون معلومة، لأنه إذا كان ممن يحل له نكاح الإماء فلا بد أن يبقى ما تحصل به العفة، لأن أصل الإذن في زواج الأمة هو أن يكون لا يستطيع مهر الحرة ولا يجد ثمن الأمة، ويخاف على نفسه من الوقوع في جريمة الزنا بسبب شدة شهوته. لعلنا نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا والمؤمنين. ونسأله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول: مؤخر الصداق للزوجة هل هو دين على الزوج حتى بعد مماته؟ وهل يجوز أن يطلب الزوج من الزوجة العفو عنه في حياته برضاها؟ نعم، الصداق حق للمرأة ثابت بعقد النكاح، وللمرأة أن تطالب به. وإذا لم يسلمه لها فهو دين في ذمته باق عليه، ولو مات فإنه يقتطع لها قدره قبل قسمة التركة من الديون التي للغرماء. وإذا أنها سامحته وعفت عنه فهذا حقها، لكن لا يكون بإكراه، وإنما عن طيب نفس منها. يقول: هل يجوز للزوج أن يمنع زوجته من الطواف لوجود الاختلاط؟ له أن يمنعها من الخروج من المنزل إلا لأمر لا بد لها منه. وإذا كانت تريد الطواف فيختار لها الوقت الذي يقل فيه الزحام، مثل الضحى ومثل الليل بعد صلاة العشاء بساعة أو أكثر، وتطوف من وراء الطائفين، يعني لا تكون في وسط الزحام وإنما تكون على الطرف، ويكون معها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. وهذا في الصلاة، فصلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في الحرم، لكن إذا طلبت فيسن للرجل أن يأذن لها. يقول: هل يعتبر هذا المجلس من مجالس الذكر؟ نرجو ذلك إن شاء الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ونسأل الله تعالى أن يجعل مجلسنا هذا من هذه المجالس. يقول: هل يجوز قطع صلة الرحم من أخت الزوجة؟ أخت الزوجة متزوجة نصراني، هل هي نصرانية أو مسلمة؟ إن كانت مسلمة لا يجوز استدامة النكاح، إن كانوا على النصرانية من قبل وهذا العقد لا يصح، لا بد من المفارقة. فالنصراني لا يحل له نكاح مسلمة، المسلم يحل له نكاح النصرانية واليهودية ولا عكس. فالله تعالى أباح للمسلمين المحصنات من الذين أوتوا الكتاب، ولم يبح للمسلمات نكاح النصارى أو اليهود، فلا يصح. وجلوس المرأة إذا كانت مسلمة مع هذا النصراني يعتبر سفاح وليس نكاح. يقول: مع دخول الشهر الميلادي كثر تبادل الناس للهدايا والتهنئة بذلك، هذا يسميها الكفار عيد عندهم، ويسمونه عيد رأس السنة أو عيد الميلاد المسيح عليه السلام، وهذا كذب، لأن المسيح عيسى عليه السلام ولد في الصيف، وما يسمونه بداية السنة هو في الشتاء، وهو يوم غد. والدليل على هذا ما جاء في القرآن من قول الله تعالى: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. الرطب متى؟ في الشتاء ولا في الصيف؟ ها؟ في الصيف، ما ينضج إلا في الصيف. فهؤلاء مثلما حرفوا الإنجيل والتوراة أيضا حرفوا كل شيء. ورجل منهم اسمه بطليموس في القرن الثالث بعد عيسى عليه السلام هو الذي أحدث هذه البدعة، فهي ليست من دين عيسى عليه السلام، وليس لميلاد عيسى مزية على غيره، وليس مقدسا في شريعة عيسى عليه السلام أن يحتفل بمثل هذا، فهو عمل ليس من شريعة عيسى، وإنما هو مما أحدثه المحرفون والذين تلاعبوا بالكتاب وكذبوا على عيسى وادعوا أنه مصلوب وأنه مقتول وأنه جزء من الله. وهذا كما تلاحظون هو نوع من العبث والتناقض، لأن عيسى عليه السلام لو كان إله كما قالوا هو الله أو كان ثالث ثلاثة ما قدروا عليه، يقتلونه ولا يصلبونه. وكونهم يدعون أن واحدا منهم قتله وصلبه ومع هذا يعبدون الصليب، كل هذا دليل على الغباء المتناهي والفساد. لو كان عندهم أدنى مسكة من فهم وعقل وتأمل لرفضت عقولهم هذه الفرية. ثم أهل هذا الزمن من الأغبياء من المسلمين يشاركونهم فرحتهم ويدعون أن هؤلاء المغفلين أحسن منهم. نعم قد يكون هذا صحيح، لكن أنتم الذي وضعتم عقولكم تحت أقدامكم وتنازلتم عما عندكم من الهدى والبيان والحق الذي جاء من عند الله ونقله خير الثقلين محمد صلى الله عليه وسلم، أهملتم هذا وتبعتموه. فالواجب على أمة الإسلام أن يتأدبوا بأدب الشرع ويشكروا ربهم على ما ميزهم به من الخير، ولا يكونوا إمعات مع هؤلاء، إن أحسنوا أحسن وإن أساءوا أساء، ولا يفرق بين صحيح وسقيم وحق وباطل. ونبينا عليه الصلاة والسلام بيّن أن أعياد المسلمين هما عيد الفطر بعد صيام رمضان وعيد الأضحى في الحج، ولا عيد غيرهما. كما أنه لا يجوز للمسلم أن يشارك الكفار في شيء من أعيادهم أو عباداتهم، وإنما يجب على المسلم أن يتميز باستقلاليته وإسلامه، ولا يكون كهؤلاء. ثم إن أمة الإسلام قد بيّن الله تعالى نظامها في التأريخ، وهو اعتماد التأريخ القمري، وعليه بنيت العبادات. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ما هي هذه الأشهر؟ محرم، وذو الحجة، وذو القعدة، ورجب. رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، هذه الأربعة لا تأتي على التوقيت الشمسي، وإنما تأتي على التوقيت القمري، وهذا هو الذي اعتمده الصحابة رضي الله عنهم عندما جعلوا تأريخ المسلمين بهجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وتكون هلالية وتبدأ من محرم وتنتهي بذي الحجة. هذه هي التي تضبط للمسلمين أمورهم. وأما أن ينخلع الناس مما عندهم من الخير وينحازوا إلى الأنذال والأراذل والمغفلين والأغبياء، فهذا انتكاس، وهذا خلل في الفهم والإدراك. فيجب على أمة الإسلام أن تفتخر بما عندها من الخيرات وتعتز بما جاءها من الحق والهدى، ولا ينهزم أمام أعدائهم. وعلى هذا فلا يجوز للإنسان بحال من الأحوال أن يشارك الكفار في أعيادهم، سواء عيد الميلاد أو غيره من الأعياد، كلها تعتبر من الأمور الممنوعة والمحرمة في دين الإسلام. ولا يجوز الإنسان أن يقدم الهدايا ونحو ذلك في مثل هذه المناسبات. يقول: رجل يطعن في الصحابي معاوية رضي الله عنه، هل يهجر؟ لماذا يطعن؟ هل هو عنده شبهة أو فساد عقيدة؟ إذا كان عنده فساد عقيدة فكحال الروافض، فهذا يتعامل معه بطريقة معينة. وأما إذا كان ورد عليه شبهة من الأمور فتوضح له، لأن معاوية رضي الله عنه هو من كتاب الوحي، بمعنى ارتضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب عنه القرآن أول ما ينزل، واعتمدت كتابته. لكن الروافض لا يريدون هذا، لأنهم كل القرآن عندهم هذا غير صحيح، ويدعون أن القرآن هو محجوز عندهم في سرداب يأتي به رجل دخل منذ 900 سنة وينتظرون خروجه. وكل هذا نوع من الغباء وفساد العقيدة والسخافات التي يعيشونها كما هي في مذهبهم، وكله مبني على السخافة والكذب. يقول: أحرمنا من الميقات وفي الطريق وبعد المغرب أردنا أن نصلي، فوجدنا استراحة فيها مجموعة من المعتمرين يريدون الصلاة، فصلينا معهم المغرب والعشاء جمعا وقصرا. وبعد صلاة المغرب قال الإمام: من لم يصلي المغرب فليصلي معنا العشاء بنية المغرب. فسألنا صلاة بنيتين ما حكم ذلك؟ لا، هي ليست بنيتين. إذا كنت أنت لم تصلي المغرب وأتيت والناس يصلون العشاء قصرا، فتدخل مع الإمام الذي يصلي المغرب، تدخل مع الإمام الذي يصلي العشاء وأنت تنوي المغرب، فإذا سلم الإمام من ركعتين تقوم أنت وتأتي بالركعة الثالثة لتتم صلاتك المغرب. وهذا قال به جمع من أهل العلم، واختلاف النية بينك وبين الإمام لا تؤثر حينئذ. وهذا هو مراد الشخص الذي تكلم. يقول: ما حكم لبس الخاتم من أجل الزينة، وهل يعتبر من العجب؟ الخاتم إذا كان الذي يلبسه رجل، فإن كان من الذهب فإنه محرم عليه، ولا يجوز للرجال لبس خاتم من الذهب أو أي نوع من أنواع الذهب، لا يجوز للرجل أن يستعملها. وأما المرأة فتعمل فتستعمل من الذهب ما شاءت. وأما إذا كان الخاتم من الفضة فيجوز للرجل أن يستعمله ولا حرج في هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان له خاتم من فضة ومكتوب عليه محمد رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، فلا حرج على الرجل أن يتختم بالفضة. يقول: مطعم يقدم وجباته في قاعة يجلس الرجال والنساء في مكان واحد، وأكثر النساء متبرجات يرى بعضهم البعض، ما حكم هذا؟ هذا لا يجوز. المرأة لا يجوز لها أن تتبرج أمام الرجال، وإنما يجب عليها أن تحتجب عنهم وأن لا يرى الرجل الأجنبي منها شيئا، لا وجه ولا يد ولا غير ذلك. وأما إذا كانت النساء وحدهن فأمرهن أخف، لكن أن يكون الرجال مع النساء فهذا محرم ولا يجوز. والنبي عليه الصلاة والسلام منع من هذا وحذر، وأدلة الشرع كلها تمنع من اختلاط الرجال بالنساء. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحمو؟ قال عليه الصلاة والسلام: الحمو الموت. فيجب على الإنسان أن ينكر هذا ويبلغ الجهات الرسمية لمنع مثل هذا الأمر. يقول: ماذا يقول الإنسان في السجود بعد قوله سبحان ربي الأعلى؟ يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، ويدعو بما شاء من الدعاء. اللهم إني لك سجدت وبك آمنت عليك توكلت، سجد وجهي للذي خلقه، شق سمعه فيه وبصره. يقول: في عقد النكاح هل يشترط أن يكون هناك عاقد أم يكتفى بالولي والزوج والشاهدين؟ لا، لا يشترط. إذا حصل الولي والزوج وشاهدان، وقال الولي زوجتك، وقال الزوج قبلت، بمسمع من الشاهدين الرجلين العدلين، كاف ذلك. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.